إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه، قال: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال البخاري: بمزحزحه، يعني بمباعده. وقال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وقد ذكرنا قبل ذلك أكثر محاور شرح هذا الحديث، وذكرنا أننا سنمر في عدة محاور في شرح كل حديث يمر بنا في هذا الكتاب المبارك، من الترجمة وصحتها، ثم علاقة الترجمة بالحديث، وبعدين نقرأ الإسناد والمتن قراءة صحيحة، ثم نترجم لرجال الإسناد، فإن كان أحد رجال الإسناد من الأئمة الذين يؤتسى بهم تكلمنا عن شيء من حياتهم، ونقلنا نكاتا تربوية أيضا من كلامهم ومن أفعالهم، ومن خلال الإسناد بنشرح بعض علوم الحديث كلما تيسر شيء من هذا، وبعدين ننظر هل الإمام البخاري روى هذا الحديث في مواضع أخرى من صحيحه، وفرقها في أي كتب من الصحيح، ونعطي بعض يعني كلام حول ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث، ثم نذكر من خرج هذا الحديث من كتب السنة الأخرى، ونعتني بصحيح مسلم على وجه التحديد لسياق صحيح مسلم وطريقة ترتيبه، ثم إنه يسوق الأسانيد كلها في موضع واحد، مما يجعل الثقة السريعة تحصل بثبوت هذا الإسناد. وإذا كان في كتب السنة الأخرى زيادة ليست في صحيح البخاري تتعلق بتوضيح معنى أو تنفرد بتأسيس معنى برضو نذكره غالبا، ثم في النهاية نذكر فوائد الحديث، ما يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد سيان كانت في الأحكام أو كانت في التفسير أو الأدب إلى آخره. يعني نحاول بقدر المستطاع أن يعني نحشد الفوائد من هذا الحديث حشدا. تقريبا يعني استنفذنا أغراضنا من معظم هذه المحاور، بقي محوران أو ثلاث. المحور الأول، هل الإمام البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه؟ الجواب لا، هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر البخاري رحمه الله في هذا الحديث. المحور الثاني، هل لهذا الحديث شواهد؟ طبعا الشاهد عندنا في علم الحديث يقول لك المتابعات والشواهد. أنا مش هقلبها حديث برضو، يعني أنا ده حاجة على الماشي كده بس عشان في ناس بتقلق، مع أن الحلقة قبل الماضية التي تكلمت فيها في علوم الحديث محضا سبحان الله لاقت قبولا واسعا ما توقعته أبدا، يعني الحمد لله. لكن على أي حال يعني لن نتكلم في الحديث كثيرا، لكن إيه هنوضح الفرق بين المتابعات والشواهد. ساعات واحد يقول لك دي متابعات وساعات يقول لك شواهد. الفرق بينهما أن المتابعات تكون في الإسناد، أما الشواهد فتكون في المتن. وفي بعض العلماء قد يضع هذه الكلمة مكان تلك، يعني ممكن يأتي على الشاهد ويخليه متابع، أو يأتي على المتابع ويخليه شاهد. لكن الذي استقر عند يعني علماء الحديث أن المتابعات تطلق على الشواهد على في الأسانيد. يعني مثلا إذا قلنا مثلا أن هناك حديث مثلا يرويه الزهري عن أنس، بأصر الإسناد عشان يحصل لك تصور وما تحتاجش أنك تكتبه، يعني الزهري عن أنس، اللي بيروي عن الزهري ممكن يكونوا مجموعة من أصحاب الزهري، ممكن يكون مالك، ممكن يكون معمر، سفيان بن عيينة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد، شعيب بن أبي حمزة، الليث بن سعد، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، جماعة يعني نعمان بن راشد، صالح بن أبي الأخضر، سفيان بن حسين، اللي هم إيه اللي هم الطبقات التي تروي عن الزهري. فالزهري عن أنس ذا إسناد، إذا رواه مالك عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، شعيب عن الزهري عن أنس، فالزهري هو الراوي المشترك الأولاني، يبقى مالك تابع معمر، ومعمر تابع مالك، وشعيب تابع، يعني إذن الراوي المشترك إذا تكرر الإسناد تفرع الإسناد من تحته. التفريعات دي كلها إحنا بنسميها متابعات، يبقى إذن المتابعات تكون في الأسانيد. أما الشواهد تكون في المتون. يقول لك لهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة مثلا، يقصد المتن، وهو ده اللي الترمذي رحمه الله في سننه بعد ما بيروي الحديث بسنده يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. كلمة في الباب، الباب دي اللي هو إيه؟ اللي هي الشواهد، يعني أي أن مثلا لو أن الترمذي روى حديثا أو زي أول حديث في سنن الترمذي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ابن عمر، يقول لك وفي الباب عن أبي هريرة مثلا وعن ابن مسعود، يعني هتلاقي برضو الأسانيد دي أو الأحاديث دي كلها تتكلم في أنه لا صلاة بغير طهور. فالحديث اللي احنا ذكرناه الآن حديث الإمام البخاري رحمه الله، هل هناك صحابة آخرون رووا هذا المعنى؟ وعشان بس أبين لك برضو عشان ما اختلطش عليك الأمر، مش معنى شاهد يعني لازم يبقى موافق 100% بنفس الألفاظ، لا، إنما يقصد المعنى. قد يكون المعنى ده في حكاية بعيدة خالص عن مسألة الخط، قد تكون بعيدة، يعني الكلام ده قد يرد في وسط حكاية، فيقوم الإمام يقول وفي الباب عن فلان، أو أنا أقول ومن الشواهد حديث فلان، أقصد الجزء الذي ورد في هذا الحديث الطويل يخص هذا المعنى الذي أشرحه أنا. يعني مش لازم كلمة وفي الباب لابد أن يتطابق لفظا، لا، القصد المعنى. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث كما أجمع عليه علماء الحديث لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط لا غير، ما فيش غيره. هتلاقي الترمذي مثلا يعني يقول لك وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وإنما الأعمال بالنيات، برضه هتلاقي حديث أبي سعيد منكر عند علماء الحديث. لكن هيقول لك وعن أبي أمامة وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، تيجي تدور في الأحاديث دي ما تلاقيش إنما الأعمال بالنيات، إنما تلاقي إن في عمل بنية. خلاص، يعني مثلا يقول لك من نوى عقالا فله ما نوى، أهو ده داخل في الموضوع. يعني إذن وفي الباب عن فلان مش لازم يأتي الحديث بلفظه، عشان بس في ناس ممكن تغلط أو في ناس تتصور إن الترمذي يعني ليس دقيقا في المسألة دي. لا، المقصود المعنى العام، قد يوافق الشاهد حديث الباب بلفظه، وقد يوافقه بقريب من لفظه، وقد يوافقه بمعنى. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قرأناه في صحيح البخاري رحمه الله، هل له شواهد؟ أي نعم له شواهد. الشاهد الأول عن أنس رضي الله عنه، وده حيجي في الحديث اللي بعد ده في البخاري. يعني البخاري رحمه الله روى في هذا الباب حديثين، حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنه. لما يأتي حديث أنس هنتكلم عنه إن شاء الله. ورواه أيضا، روى هذا المعنى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وده في مسند الإمام أحمد بسند قوي. وهناك حديث شاهد ثالث، وهو لعبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي. لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا، يعني جاب خشبة أو رمح وغرزه في الأرض، ثم بجانبه غرز غرزا آخر، رمحا آخر أو خشبة، ثم غرز خشبة ثالثة. يبقى أنا عندي ثلاث خشبات النبي عليه الصلاة والسلام غرزها في الأرض، ده الرمح الأول أو الخشبة الأولى، وده الثانية وده الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الأولاني، ده الغرز الأول ده البني آدم، قال هل تدرون ما هذا؟ الأول أول ما عمل المسألة دي قال للصحابة هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان وهذا أمله. خلي بالك إن هي أدي خشبة، ها، ودي التانية ودي التالتة، أدي البني آدم أهو، أمله فين بقى؟ أمله الخشبة التالتة، بينهم الاثنين الأجل. خلاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإنسان هنا وهذا أمله، وهذا أمله يتعاطاه يختلجه دون ذلك. يختلجه يعني يأخذه، يعني الأمل بتاعه بعيد قوي طويل قوي، لكن أجله أقرب من أمله. بينما هذا الإنسان يريد أن يتعاطى هذا الأمل البعيد إذا أجله أقرب إليه من أمله. وطبعا زي ما انتم شايفين الحديث تقريبا يكاد يكون موافق لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الثالث أو الشاهد الثالث، يبقى عندنا في المعنى ده أربعة أحاديث. الحديث الأولاني حديث المسعود وحديث الباب اللي احنا بنشرحه، الحديث الثاني حديث أنس اللي البخاري لسه هيذكره إن شاء الله بعد ونشرحه بعد ذلك، الحديث الثالث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي كما قلت، الشاهد الرابع أو الحديث الرابع، وده كل ما ورد في الباب في على حسب بحث يعني، هو حديث عبد الله بن الشخير وهذا الحديث الإمام الترمذي أخرجه في سننه وحسنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. إن أخطأته المنايا، واحد ساعات يوصل من مثلا سنه 80-90 سنة وبطل، صحته كويسة وبيلعب رياضة الصبح وبيجري ويتحرك ويعمل الكلام ده، أخطأته المنايا، بمعنى إيه؟ لم يمرض، وإذا مرض مرضا بيبقى مرض خفيف وخلاص ويقوم منها ويواصل حياته. يبقى المرض أو الأمر الذي لا حيلة معه أبدا، ألا وهو الهرم، أن يرد إلى أرض للعمر ثم ماذا؟ قال الموت، مفيش يعني، مهما طال عمره لابد أن يموت. تعرفين زي حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام جالس في الدار، وهو جالس في الدار الشباك مقفول والباب مقفول، لقى واحد جوه الدار بيقول له: أجب ربك. أجب ربك يعني إيه؟ اديني روحك يعني، هيقتله. فصك موسى عينيه عليه السلام، يعني فأعلوا عينيه الاثنين، فصعد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه عينيه ثم قال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ أنت عملت كده عشان تعيش يعني وكده؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، عجل كده، مش ايديك عليه، على ظهره أو على جلده، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة تعيش. تصور بقى عجل بقى لما الشعر بتاعه، لما تحب تعد الشعر اللي في جلده هيطلع قد ايه يعني؟ هيطلع مئات الألوف. كل شعرة يدك تمسها لك سنة تعيشها. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا بعد العمر الطويل ده؟ قال: الموت. قال: فالآن. الإنسان إذا لم يمرض أو نجا من الأعراض، خلاص ما فيش إلا المصيدة الأخيرة التي لابد أن يقع فيها كل إنسان، ألا وهي الموت. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على ما يحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل لابن آدم المنايا 99 منية، يعني ممكن يطب في المرض يقوله حيموت وخلاص، أوصي بقى وبتاعه والكلام ده هو تعيطوا عليه وخلاص، والراجل يبقى فعلا خلاص هيموت 100%، والناس كلها قالت ميت ميت، وبعدين فجأة يحييه الله سبحانه وتعالى ويعيش بعد ذلك عدة سنوات. يعني أنا أعرف رجلا، الطبيب اللي كان بيعالجه قال: يا جماعة، كان عنده مرض خبيث، رب أعاذنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم ورفع الله عن كل مبتلى. قال: ده الراجل ده يعني عمره فيه 3-4 شهور وبالسلامة هيتوكل يعني. الرجل ده فعلا اختفى عن الطبيب وراح مكة وشرب زمزم وحاجات زي كده، والمهم ربنا سبحانه وتعالى رفع العلة عنه. بعد حوالي 6 سنوات المريض ده قال لك: ما راح أشوف الطبيب ده. لما دخل عليه يشوفه، فالطبيب عارفه طبعا لأنه تردد عليه فترات طويلة، أول ما شافه أسقط في يده: إيه ده؟ فهو بيمزح المريض يقول له: يا دكتور فكرتك موت، بقالي مدة لا شفتك ولا سمعت صوتك، فكرتك موت. قال: قلت لسه عايش. قال: إيه؟ قال له: زي الفل الحمد لله، رحت عملت عمرة وفي عمرة وشربت زمزم وبتاع وكده. أهو ده مثلا إيه؟ قال لهم: يا جماعة خذوا أكلوا اللي هو عايزه بقى، ياكل بقى اللي نفسه فيه وبتاع الكلام ده، خلاص هي ايه شهر بتاعه ولا كام ده ايه، وسيموت الرجل. وكم من سقيم عاش حين من الدهر. فانا عايز اقول 99 منية، كلمة منية يعني من المنايا، من الموت، يعني كل عرض يرد على هذا الانسان تبقى بموته يعني، ومع ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى. اذا افلت من هذه المنايا كلها، او الامراض التي تؤدي الى المنايا كلها في عرف الطب يعني، بقي الهرم، الهرم اللي هو أن يرد إلى أرذل العمر ثم يموت. نفهم من هذا أن أمل الإنسان أطول من عمره. والحديث ابن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله احنا هنمثله، يعني هوريه لكم على الرسم اهوت علشان تعرف المسألة جت ازاي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون في حديث ابن مسعود وكما ترون في حديث أبي سعيد يمثل للصحابة. الحلقة اللي فاتت وأنا بكلمكم عن يعني كانت حلقة خاصة عن الدعوة وفقه الدعوة وهذا الكلام، كنت بقول لكم إن الكلام إذا كان له مقتضى يدخل القلب على طول، ملوش مقتضى بتبقى فيه مشكلة، بعض الناس لا يستطيع أن يتصوره. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخط خطوطا على الأرض كان يقصد أن يتصور الناظر ما يريد من المعنى، وده أفضل طريقة للدعوة، أفضل طريقة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة رسم للصحابة خطا طويلا على الأرض ورسم حوله خططا قصارا، والصحابة كلهم المؤمنين بقى بيتفرجوا على الرسم على الأرض على التراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله، الطويل ده صراط الله، والطرق اللي حواليه المتعوجة دي قال هذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرسم على الأرض بيبقى فيه نوع من التصور. النبي عليه الصلاة والسلام رسم القصة على الأرض اللي هو إيه الحديث عن مسعود قال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا أجله محيط به. هو شوف الرسم هو بص بقى أنا مثلته لك كده، الخط عندنا المربع ده هو هو طبعا مستطيل أنا لكن هو عشان إيه من الأضلاع الأربعة دول، ده اللي جوه ده البني آدم والمربع ده هو هو ده أجله، أنا كاتب الأجل 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 أهو، الأضلاع الأربعة دول دول هم الأجل. الخط اللي داخل من شوف من جوه كده شوف طالع رايح فين، طالع بره خالص أهو ده الأمل والخطوط القصار اللي جوه دي اسمها الأعراض، الأعراض اللي هي الأمراض والمصايب والمشاكل والكلام ده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بسط عمل على المربع ده كده وقال ايه هذا الانسان وهذا اجله محيط به، هيروح فين مش هيعرف يتلفظ، لا يروح يمين ولا شمال، اهو مربع مقفول ما فيش فيه حتى يعني فتحه كده يقدر يهرب منها ولا حاجه، اجله محيط به. والخط الطويل اللي عمله قال وهذا امله، طالع بره اجله خالص اهو. والخطوط اللي في النص دي قال هذه الأعراض، إن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا، وإن نجا من هذا نهشه هذا إلى آخره. خلاص؟ يبقى إذن الإنسان أجله محيط به، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص؟ ويمكن القصة يعني لبعض الناس بيحكيها على أساس أنها كلام للنبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده، لا هي القصة وردت في معجم ابن الأعرابي وهي من الإسرائيليات، والإسناد حتى إليها مش سالك. يعني أنت عارف الإسرائيليات على ثلاث أنواع، في نوع يحتج به وهو ما صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونوع لا نصدقه ولا نكذبه وهو ما صح عن أهل الكتاب، ونوع آخر ترميه ملوش أي قيمة الذي لا بيصح أصلا عن أهل الكتاب. لكن بعض العلماء يتسامح في إيراد بعض الإسرائيليات التي لا تخالف شيئا من ديننا بل تمشي مع الضوابط العامة، يعني ممكن حكاية من حكاية بني إسرائيل تخدم معنى آية مثلا، فالعلماء حينئذ يتسامحون في مثل في إيرادها، زي القصة دي قصة عيسى بن مريم والجماعة والرغيف. عيسى بن مريم عليه السلام ماشي في يوم من الأيام كما تقول الحكاية يعني، فالمهم لقى واحد فقال له اصحى خذني معك يا روح الله، أخذوا معاه، وكان فيه معاهم ثلاث رغيف. عيسى عليه السلام ادى رغيف له وخد هو رغيف وفاضل ايه رغيف. الراجل ده طمع في الرغيف، طبعا هم ماشيين لقوا ايه، لقوا نهر كده، قاموا ماشيين على المي وعدوا الناحية التانية. المهم فاضل الرغيف، جعانين عايزين ناكل، هات الرغيف. قال الرغيف ايه، فيش رغيف. قال له لا في رغيف. قال له لا مفيش رغيف. قال له طب بحق الذي أمشانا على الماء من الذي أخذ الرغيف؟ قال له ولا عندي فكر ولا أعرف حاجة. المهم وهم ماشيين لقوا جبل الذهب، وجدوا جبل ذهب، فعيسى عليه السلام أما قسموا إيه ثلاث تلات، وقال أما هذا الثلث فلك، وهذا الثلث فلي، وهذا الثلث الآخر لصاحب الرغيف. قال له أنا صاحب الرغيف. لما جت سيرة الدهب قال له ده الرغيف معايا أنا بقى. قال له خلاص إيه هذا فراق بيني وبينك، خد الجبل كله. واحد قاعد جنب جبل ذهب هيعمل بإيه؟ المهم وهو قاعد اتنين من الجماعة اللصوص الكبار ولا جماعة قطاع الطرق لقوه كده ولقى الذهب والكلام ده، طب وهيمسكوا يقتلوه؟ قال لهم طب تقتلوني ليه يا جماعة؟ طب ما نقسمه ثلاثة تلاتة وخلاص، أنا خدت تلته كده. قال له خلاص اتبينا، طيب احنا جعانين عايزين ناكل. فبعتوا واحد السوق قالوا له هات لنا أكل واحنا منتظرينك. الرجل هو ماشي قال ولاد الذين دول، ده الجبل ده كله بتاعي، هياخدوه مني لازاي وبدون وجه حق والكلام ده، هو انا احط لهم سم فلان في الاكل ياكلوا وتوكلوا واخد انا الجبل، تمام. هو خلاص الفكره جت في دماغه وهينفذها بقى. فالاثنين اللي قاعدين دول قاعدين قال هو الجدع ده ايه محله من الاعراب يعني، ياخد تلت الجبل ليه؟ هو اول ما يجي بنبوت ونديله خبطتين على راسه يتوكل هو كمان، واحنا ايه نقسم الجبل نصين خلاص. واتفقوا على ذلك. التاني حشلهم السندوتشات سمي فران والجماعة دول وضبوا كل واحد نبوت والكلام ده. المهم صاحبنا جاي أول ما استقبلوه ادوله الخبطة المتينة، خر صريعا لليدين وللفم، وبعدين قعدوا يأكلوا بقى ما خلاص، ما لا حد يشركهم ولا يحزنون. المهم التلاتة مددوا جنب بعض ماتوا هم التلاتة. فعيسى عليه السلام هو راجع مع الحواريين ها لا بقى اللي جماعة مددين قاعد يقولوا ما هذه هي الدنيا وبتاع الكلام ده. فعايز أقول الموت حق كما قال علي بن أبي طالب، ولكن يتعامل الناس معه كأنه شك. شوف كلمة علي بن أبي طالب بيقول إيه، بيقول الموت هو اليقين الذي لا شك فيه وهو الشك الذي لا يقين فيه. فقالوا له طب توضح لنا العبارة دي. قال هو اليقين الذي لا شك فيه لأنه جاي على الحقيقة، ولكن الناس في حياتهم يتعاملون معه كأنه شك لا يقين فيه. لما تبص للي بيبني وعنده آمال وعمل الخطة الخمسية وعمل خطة عشر سنوات قدام والكلام ده هو ها، قول له والله السنة الجاية إذا أنت ما تعدلت لحرفدك وحيموت الليلة، يعني هو بقول له السنة الجاية والكلام ده تمام، ورفعين على بعض قضايا في المحاكم وقول له بعد خمس سنين هاخد اللي مش عارف إيه والكلام ده وهو ميت برضه. يعني الذي يتكلم في سنوات طويلة قادمة وسأفعل 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 ده كأنه لن يموت، كأنه لن يموت. أنا والله بقول لإخواني أحيانا بقول لهم أنا لما باجي القاهرة وامشي في شعار القاهرة انسى ان في حاجة اسمها موت. لا يمكن حد يدخل في شوارع المدن الكبرى، مش القاهرة لوحدها يعني، المدن الكبرى في العالم كله ويجري في وسط الناس اللي بتجري كده ويمكن يتصور انه سيموت، مش يتصور يمكن ان يتذكر انه سيموت. مسألة بعيدة، كل الشواهد تبعد هذا المعنى عن العقل، وهو كأنه الشك الذي لا يقين فيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى الإنسان أجله محيط به، هيموت طيب في رحلة حياته دي كلها له آمال، آماله كما رأيتم على اللوحة أطول عدة الأجل، عدة الأجل. طيب هل الأمل وحش سيء يعني؟ يعني مطلوب مننا بقى نعيش نندب حظنا مثلا وما نشتغلش، واللي عنده مصنع يقفله، واللي بيبني برج يبطل، واللي بيزرع أرض ما يزرعهاش، هو ده المطلوب؟ لا، مش هو ده المطلوب. يبقى أنا عندنا بقى أمل مذموم وأمل محمود، زي مثلا عندنا حسد مذموم وحسد محمود، عندنا يأس مذموم ويأس محمود. احنا بنتكلم دلوقتي عن الأمل الذي يصد عن الآخر. وذلك البخاري، شوف من فطنة البخاري، عشان لما قال باب في الأمل وطوله، طب الأمل ده زي ما قلت لكم فيه محمود وفيه مذموم، طب عشان يبين لك مراده أتى بأثر علي بن أبي طالب، ها؟ قال إن الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، أدي الأمل المحمود، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، هو ده الأمل المذموم. الأمل المذموم أن تعمل لدنياك فقط. اليأس المذموم إذا كنت تيأس من رحمة الله، لكن اليأس المحمود إنك أنت تيأس مما في أيدي الناس. في حديث أبي أيوب عند ابن ماجه، ولكن يعني إسناده ضعيف أو ضعيف جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال أوصني، قال صلي صلاة مودع، وعليك من الإياس مما في أيدي الناس. الحديث وإن كان ضعيفا جدا من جهة سنده، لكن أجمع العلماء على صحة معناه. ليه؟ لأن اليأس مما في أيدي الناس هو الغنى الكامل. أنت فقير ما احتجت إلى درهم وإن كنت من أصحاب الملايين، هو ده تعريف الفقر الصحيح. الفقر يساوي الحاجة، طول ما أنت مش محتاج أنت لست فقيرا. عشان كده سفيان الثوري كان بيقول إذا استطعت أن تأكل أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد، لم يستعبدك أحد. ليه؟ لماذا يستعبد المرء؟ أمله، طموحه، عايز دي وعايز دي وعايز دي، ما يقدرش يحقق لدي ولدي ولدي إلا إذا استعان بالناس. ممكن تريق ماء وجهك عند بعض الناس عشان تاخد جزء مما تريد. فاليأس هنا يأس محمود، أن تيأس مما في أيدي الناس، هو ده المطلوب. لكن اليأس الآخر هو ده اليأس المذموم، اللي زي مثلا الرجل الذي يأس، حديثه رواه حذيفة بن اليمان، ورواه عقبة بن عامر، ورواه أبو مسعود البدري وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الإسرائيليات الصحيحة. رجل كبرت به السن، وبعدين كان يعني مجرم، كان مجرما. بيعمل إيه المجرم ده؟ كان يسرق أكفان الموتى، يدخلوا الميت القبر، الجماعة اللي يروحوا يوم فتح القبر واخد الكفن بتاعه وسايبه عريان. فطبعا ده هذا جرم عظيم، لأن الموت أعظم مذكر. إذا لم يؤثر الموت في العبد يبقى مات فعلا. عشان كده بعض الأخوات اللي بيغسلوا الموتى على طول قلوبهم تقسو مع الأيام. يعني أي أخت أو أي أخ، يعني بس المسألة دي أنا شايف أنها يعني شوية فاشية في الأخوات، من مدة من سنتين ثلاثة أربعة ألاقي دايما يسألوني عن إيه، عن مسألة تغسيل الموتى حاجة زي كده. توم الأخت اللي بتغسل دي تقول لواحدة تانية تعالي علشان إيه، عشان تحضري غسل ميتة عشان قلبك إيه يعني يحيى وكده. طيب الأخت اللي بتغسل دي، هل الجثة الأولى اللي هي غسلتها زي الجثة رقم 40 ولا 50؟ لا، قلبها قسى بقت الأول لما شافت البني آدم وهي ميتة اترعبت، ما عرفتش تنام يوم واثنين وثلاثة واربعة والكلام ده، وبعدين بدأت تتعود وأصلها يعني ثواب وهناخد أجر ومش عارفين الكلام ده. أنا لا أنازع في هذا، لكن في الآخر بقت بتقلب الميتة وتقلبها وتجيب دراعها وهاتي مش عارف ايه وشد شعورها واعمل رصه واعمل مش عارف ايه عادي خالص، كما لو كانت الميته كوبايه ولا اي حاجه. طيب ده النهارده اذا فقدت التذكر بكثره رؤيه الموتى، ما عادش بعد الموت مذكر، ما عادش بعد الموت مذكر، فاعظم مذكر هو الموت. فلما يكون بني ادم ده يوم داخل القبر عادي خالص مخلعوا الكفن وياخدوا، المهم الراجل ده كبر في السن وأدرك جرمه الكبير جدا، المهم لم ولاده. والحديث ده في الصحيحين، قال أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال لهم بصوا بقى، أنا فعلت في حياتي يعني ذنبا كبيرا جدا أوصله إلى اليأس من رحمة الله، اليأس من النجاة، اللفظ وأيس من النجاة، أيس ويأس الاثنين باب واحد يعني. فقال لهم لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طب نعمل إيه يا أبونا؟ قال بص، أول ما موت تولعوا فيا، تحرقوني، تخلوني شوية تراب، مفيش عضماية تفضل على حالها، كله شوية تراب كده، وبعدين تنتظروا حتى إذا جاء يوم ريح، الريح فيها شديدة، طيروا بقى جزء من التراب بتاع ده في الريح ولخبطوا جزء كده في التراب والجزء الثالث ارموه في البحر. طب انت عايز ايه من وراء القصة دي؟ قال ربنا لو قدر يجيبني يحييني مرة أخرى ده يبقى سيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من عليه. طبعا الأبناء عملوا الوصية بتاعته وولعوا فيه حتى صار رمادا وزي ما وصهم بالضبط. فقال الله عز وجل له كن فاستوى بشرا. قال عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال خشيته. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده يأس كان ممكن لولا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي أعلمنا بهذا إحنا كنا طبقنا عليه ظاهر الآية، ها؟ لما قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليه بيبقى كافر بقى؟ لأنه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق. شوف ساعات انت من رحمتك لإنسان قلبك بيتقطع، وفي ناس بتموت من كثرة الرحمة والشفقة على بعض المبتلين. من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، شوف المليارات دي وشوف الرحمات اللي مالية القلوب بجزء واحد، اتفضل 99 جزءا من الرحمة. يقول عليه الصلاة والسلام فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس أحد من الجنة أو من المغفرة. ولو يعلم الكافر ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب لم يطمع أحد في جنته. 99 رحمة لما بني آدم يطلع من الرحمة دي كلها. وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فليتصور أن ذنبه استوعب رحمة الله كلها، هذا قانط خارج من الملة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى أنا عندي اليأس المذموم، هو اليأس الذي إن ركبته فقدت حياتك، إما أن تفقدها وأنت حي بأن خلاص يأس تماما فيفعل كل منكر يخطر على باله، أو أنه ينتحر زي ما كثير وأغلب اللي بينتحر بيكونوا داخلين في مرحلة اليأس، أنه ينتحر ها إما يبقى مجرم يا إما يتخلص من حياته. لا، اليأس ده هو اليأس المنهي عنه، لكن اليأس المحمود ألا تطمع فيما عند أحد، الإياس مما في أيدي الناس. الأمل المحمود هو الأمل الذي يوصلك إلى الآخرة. يعني مثلا سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان معه جبريل عليه السلام، فقال سليمان وكان متزوجا بمئة امرأة، قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، فلم تحمل منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان فقط، نصف إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه بقى؟ يقول والذي نفسي بيده لو استثنى، لو قال إن شاء الله، لا ولدت كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته، وكان دركا لحاجته، أي كان سيدرك حاجته إذا قال إن شاء الله واستثنى. فالنهاردة لما يأتي أي واحد فينا يقول إنني سأتزوج إن شاء الله بقصدي أن يخرج من صلبي من يقف لدين الله عز وجل، سواء كان مجاهدا أو كان إماما مثلا أو كان عالما، عنده النية دي، لو نوى هذا الأمل، هو ده الأمل المحمود. العالم عندما يصنف الكتب بقصد أن ينفع الناس، ما هو العالم لو 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 اشتغل بالأمل إن خلاص الأمل مذموم والمش عارف، ما صنف عالم كتابا أبدا. ممكن العالم يغيب في الكتاب عدة سنوات، يعني حافظ بن حجر العسقلاني شرح كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري في كتابه المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا الكتاب لا يوجد على بسيط الأرض فيما يتعلق بالبخاري مثل هذا الكتاب. الكتاب ده طبع في المطبعة السلفية قديما 13 مجلدا، ومجلد مقدمة اللي اسمها هدي الساري، مقدمة فتح الباري. هدي الساري دي اللي هي مفتاح البخاري، الحافظ ابن حجر غاب 5 سنوات يألف فيه، أما فتح الباري الحافظ ابن حجر غاب 25 سنة يألف في الكتاب ده، ربع قرن من الزمان يؤلف في هذا الكتاب. تخيل بقى لو أنا خلاص هموت وما فيش فايدة ومش عارف ايه والكلام ده وقت. لا، ما فيش حد يعمل حاجة. طب ده أنا أقول لك حاجة، لا هنزل بيك قوي بقى واضرب المثل بنفسي. لما كنت في عز شبابي وكان عندي نشاط وحيوية وجلد، وكان كل يوم تقريبا درس من الدروس، ولفينا مصر كلها ما عدا الصعيد، وجه بحري كله لفناه، كان كل يوم محاضرة، نروح محاضرة مثلا في الطنطا، نروح محاضرة في المنصورة في بورسعيد، في الإسماعيلية، في السويس، في كفر الدوار، في اسكندرية، ما خلناش مكان إلا ما رحنا، وكل يوم محاضرة وخطبة الجمعة، يبقى في عندك 7 محاضرات في الأسبوع. ومع هذا كنت بألف كتب وبتاع. طق في دماغي كده إن أنا أخرج كتاب اسمه جمع الجوامع للسيوطي. السيوطي
عمل كتاب جامع الجوامع قسمين: قسم الأقوال، قسم الأفعال. قسم الأقوال ده قسم مثلا يعني مجمع البحوث الإسلامية عندنا في مصر بقاله 35 سنة بينزل فيه الكتاب ده. هو بالشغل اللي أنا شايفه في المجمع والكلام ده أنا الواحد كده أخلصه في سنة. قسم الأقوال خلاص يبدو أن كان فيه تراخي، ما كانش فيه ميزانية، ما كانش فيه أي حاجة. المهم ودخلوا في قسم الأفعال بقالهم مدة يعني. قسم الأقوال 30,000 حديثا، وقسم الأفعال 30,000 حديثا. طبعا 30,000 حديث صحيح وضعيف وحسن وضعيف وموضوع ومنكر وباطل، لم كل حاجة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع تحت طاقته هو. أنا خطر ببالي بقى أشتغل القسم الأولاني، قسم الإيه؟ قسم الأقوال 30,000. فقلت لو كل حديث أخذ ورقة وش وظهر تخريجا فقط يبقى أنا محتاج 30,000 ورقة. قمت مجلد 100 مجلد، كل مجلد 300 ورقة، يعني لو طبع يطلع 600 صفحة المجلد الواحد، وبعدين ده 100 مجلد. وابتديت أشتغل على التراخي يعني. حرف الألف لوحده، الحديث اللي بدأ بحرف الألف 28 مجلدا حرف الألف، وأنا بقى عمال أشتغل ومش عارف بتاع. خلصت حرف الألف وإلا قليلا، وعملت نوتة في الحروف الباقي. ساعات كده دلوقتي وأنا قاعد أبص على المجلدات المية أقول يا سلام، يا أملي كان طويل قوي، ده عايز عمر نوح، لأن أنا عندي برضو مجلدات ومصنفات أخرى وبتاع طويل. أقل مصنف 3 مجلدات، وأكبر مصنف 100 مجلد اللي أنا بكلمكم عنه ده. اضطريت أعمل إيه لما الدنيا بقى يعني فتحت خالص وما فيش لا وقت ولا الكلام ده؟ بعض المصنفات ابتديت أتركها، مع أن أنا كنت عملت مثلا مجلد أو 2 أو 3 في الكتاب. قلت خلاص أنا اللي أقدر أعمله دلوقتي إن مد الله في العمر إن اللي أنا اشتغلته أطبعه، ناقص أعمل إيه؟ الظروف ما أتاحت هذا، لكن شوف الأمل. وداخل مثلا في حوالي 10-15 مشروع، كل مشروع عملاق عايز مثلا اللجنة عشان يشتغلوه. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى عندي أنا ذاك من الجلد والصبر على الكتاب شيئا كبيرا. ممكن أنا 2-3 ساعات فقط، ولولا ما أقومش إلا للصلوات بس. أحيانا كنت أكل وأنا على المكتب، أحيانا كنت أنسى أن أنا جعان أصلا وأشتغل. أشتغل ساعات 14 ساعة، 15 ساعة، 16 ساعة، أشتغل فعلا قاعد على المكتب. ليه؟ عندي حب، حاجة بحبها، حاجة أقصد أن أتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، أن أخدم بها أمتي. فكنت قاعد بحب الحاجة دي. فأنا كل ما بص المشروعات الكبيرة دي أتذكر حديث ابن مسعود قال: هذا الإنسان أجله أحاط به أو قد أحاط به، وهذا أمله. شوف الأمل، يعني أنا لو حبيت مثلا أنفذ اللي في دماغي أيام شبابي قد أحتاج إلى 150 سنة أو 200 سنة مع الجلد والصبر. مش كل ما يرتفع بك السن كل ما تضعف والكلام ده، لا، عايز 200 سنة أو 150 سنة واحد شباب 100%. ده الأمل المحمود. ليه؟ إذا قصدت، ونسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا، إذا أي إنسان يعني عمل عملا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى، هو ده الأمل المحمود الذي يؤجر العبد به. إنما الأمل المذموم أن يكون منتهى أملك، منتهى عملك أن يكون للدنيا فقط. هو ده اللي قصد الإمام البخاري رحمة الله عليه. والحديث له بقية قليلة مش هطول فيها إن شاء الله، لكن في الحلقة القادمة بإذن الله إن أبقاني الله عز وجل ولقيتكم مرة أخرى. هكمل شرح الحديث، عندي كم نكتة كده عايز أقولهم في هذا الحديث. وتتمة الحلقة إن شاء الله هعملها في حاجة جديدة ولكنها مرغوبة بشدة. وأنا الحقيقة كنت عايز أعمل لها برنامج لوحده، بس لم أجد يعني عندي من الفراغ ولا من الوقت ولا من الجهد إن أنا ممكن أخصص برنامج لحاجة زي كده، وهي الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تدور على ألسنة الناس، لا سيما الخطباء في المساجد، لا سيما خطباء في المساجد. أنا شفت أمس في قناة الناس هنا بعض في بعض البرامج بعض الإخوة وهو بيتكلم ان في اظن طائر طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يلف حوالين العرش مش عارف لفة ولا حاجة، اداله 70,000 جناح في 70,000 مش عارف ايه في ايه في ايه في ايه، الكلام ده اول حاجة القصة معروفة يعني. المهم تعب خالص خالص ومش عارف غاب كم سنة سنوات طويلة جدا، ولقى نفسه في الاخر كأنه مش شبر واحد، ها يعني، قال له لا، فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى قال له ده انت محتاج مش العمر ده، محتاج اضعاف اضعاف عشان تلف حوالين ساق العرش بس، مش تلف حوالين العرش. طبعا هذا باطل، هذا باطل معروف يعني، وده بيارد. انا بسمع مش على قناة الناس بس، على القنوات الفضائية عموما بسمع كثير من الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. انا هحاول بقى ان انا اجيب اشهر الاحاديث التي تتردد على ألسنة الناس، هديك الدرجة بتاعتها، اقول لك الحديث ده باطل ولا موضوع ولا منكر، وحبين لك الفرق بين الالفاظ دي، احسن في بعض الناس قد يتصور ان دي بس اللي مجرد ايه ان احنا يعني انك متملش، لا، لما اقول موضوع غير باطل، لما اقول منكر غير شاذ، ها، لما اقول ضعيف غير مثلا ضعيف جدا او واهي او متروك. في العلماء الحديث لهم اصطلاحات في المساله دي، فانا اقول لك الحديث مثلا الحديث الفلاني باطل منكر موضوع ضعيف، زي المؤمن كيس فطن مثلا، اهو كثير الناس يقولوه، وهذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك من اخرج الحديث تليه في كتاب فلاني، وهقول لك علته، وطبعا في اثناء ذلك ربما تطرقنا الى بعض قواعد علم الحديث. طبعا انا هأحرص تماما على اني ما ادخلش في علم الحديث، لان انا بنسى نفسي من محبتي لهذا العلم، ساعات ومناسي نفسي كده وشارد وداخل في الايه وداخل في القصه لا انا حاول افرمل نفسي بقدر المستطاع ان انا ما اتكلمش في الحديث في المصطلحات كثيرا، لكن هحاول اديك القاعده التي تخدم هذا الحديث فقط. ليه؟ لان ده هيتكرر معانا على حسب ما يعني يوفق الله سبحانه وتعالى. ممكن نذكر 10 حديث 15 حديث 20 حديث، وكما قلت لكم سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى على أن أذكر الأحاديث الأكثر شهرة والأكثر دورانا بين الناس، حتى لا يتورط أحد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.